أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العلي العظيم. هل الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة يكون في عرفات؟ أم أنه عز وجل في يوم عرفة يكون في كربلاء؟ الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، تعالى الله عما يشركون، ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار. في خطبة لمولانا الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: الحمد لله الذي لا يحس ولا يجس ولا يمس. الله عز وجل لا تحيطه الأماكن ولا تحيطه الأزمان. الله هو خالق الزمن، هو خالق المكان. إذا كان جسما، الجسم يحتاج إلى حيز، الحيز هو مخلوق لله عز وجل، كيف يحتاج الخالق إلى مخلوقه؟ الله غني عن العالمين. الذي يعتقد بجسمانية الله سبحانه وتعالى يعني أنه يعتقد بحاجة الله عز وجل إلى مخلوقه، وهو المكان. الجسم يحتاج إلى مكان، كل جسم. يمكن أن يكون هناك جسم لا يحتاج إلى مكان؟ الله عز وجل ليس في عرفات ولا في كربلاء ولا في أي مكان ولا في أي زمن، هو خالق الأماكن. في كلام لمولانا الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، خطب خطبة الإمام الباقر، قال في بداية الخطبة: الحمد لله محيث الحيث ومكيف الكيف ومؤين الأين. أين؟ من الذي أينه المكان؟ الله عز وجل. فالله عز وجل لا يكون في مكان، وهو محيط بكل شيء، محيط بكل مخلوق. إذن لماذا نذهب إلى الحج؟ لماذا ندعو الله سبحانه وتعالى تحت قبة الحسين صلوات الله عليه؟ ندعو هنا؟ يعني إله كربلاء غير إله الكويت؟ إله مكة غير إله أمريكا؟ يوجد فرق؟ الإله واحد. لماذا نذهب إلى المشاهد المشرفة؟ المؤمنون يحجون، يذهبون إلى زيارة النبي، إلى زيارة الأئمة، إلى كربلاء، إلى البقاع المقدسة. لما ورد في الحديث الشريف إن لله عز وجل بقاعا يحب أن يدعى فيها. هناك بقاع الله يحب أن يدعى في هذه البقاع. الله عز وجل لا يحب أن يدعى في تلك البقاع لأجل نفسه، يحب لنا ليشهدوا منافع لهم. المنفعة ليست لله عز وجل. الإنسان يذهب إلى الحج لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم. هناك منافع لنا. ما هي المنافع في تلك البقاع المقدسة؟ أولا المنافع التكوينية. الماء له آثار تكوينية، الهواء له آثار تكوينية. عندما نقول تكوينية يعني هذه الآثار تكون وتترتب سواء أنا أعتقد بها أو لا أعتقد، سواء أكون عالما بها أو لا أكون عالما بها، سواء أعلم أو أجهل، ملتفت أو غير ملتفت، لا فرق. الآثار التكوينية تترتب. الهواء له آثار تكوينية، الدواء له آثار تكوينية إيجابية أو سلبية. الدواء المناسب يوجب شفاء الإنسان من أمراضه، شاء الإنسان أم أبى. حتى لو كان الإنسان نائما، إذا أعطي هذا الدواء يشفى. شيء تكويني غير ملتفت، نائم مغمى عليه أصلا، الدواء يؤثر أم لا يؤثر؟ يؤثر. يقول هذا الدواء غير مؤثر، هو يؤثر. تعتقد به لا تعتقد به لا فرق، أثر تكويني. الماء يروي. إذا شخص يوجد يقول الماء لا يروي، ليشرب الماء يروى حتى لو لم يكن يقبل. الآثار التكوينية تترتب شاء الإنسان أم أبا. كما أن الآثار التكوينية لهذه الأشياء، للطعام، للشراب، للهواء، للملبس، الملبس له أثر تكويني يوجب حماية الإنسان من الحر، من البرد، أثر تكويني. الطفل لا يفهم هذه المعادلات، ولكن بالنتيجة ملابسه توجب وقاية جسمه من الحر، وقاية جسمه من البرد. كذلك الأراضي لها آثار تكوينية، قبل الإنسان أو لم يقبل، اعتقد أو لا يعتقد، عالم أو جاهل لا فرق. أرض مكة لها آثار تكوينية، هذه البقعة الله عز وجل جعلها مؤثرة في الإنسان، شاء الإنسان أم أبى. هناك آثار تترتب، فوائد تحصل. أرض كربلاء التي هي أشرف بقاع الجنة، الله عز وجل أنزلها من الجنة، جعلها في هذه البقعة من الكرة الأرضية. وفي يوم القيامة ستعود هذه البقعة إلى الجنة لتكون مسكنا لمحمد وعلي. كما ورد ذلك في الأحاديث الشريفة. هذه الأرض لها آثار تكوينية. اقرأوا الروايات التي تتحدث عن الاستشفاء بتربة سيد الشهداء، واضح منها أن الآثار آثار تكوينية أصلا، بالضبط مثل الدواء، بالضبط مثل الهواء، بالضبط مثل الماء، آثار موجودة تكوينا، يعني في خلقة هذه الأرض عندما خلقها الله سبحانه وتعالى جعل فيها آثارا، هذه الآثار تترتب. الذي يذهب إلى المراقد المشرفة لأهل البيت عليهم السلام يحصل على بعض الآثار حتى لو كان لا يعتقد بها. بعض الآثار تترتب تكوينا. حتى لو كان يذهب إلى تلك البقاع ولا يزور الإمام سياحة، بعض الآثار تترتب. فكيف إذا ذهب زائرا؟ فكيف إذا ذهب حاجا؟ ثانيا، أولا المنافع التكوينية، ثانيا المنافع النفسية، وما أكثرها وما أعظمها، كثيرة وعظيمة. ولو لم يكن من الآثار النفسية في تلك البقاع، في الذهاب إلى تلك الأماكن المقدسة، لو لم تكن أي منفعة نفسية إلا منفعة واحدة لكفت، وهي أن الإنسان ينجذب في تلك الأماكن إلى أهل البيت عليهم السلام، بنفس النسبة يبتعد عن أعداء أهل البيت. تعلمون كم هذه الفائدة كبيرة؟ أعداء أهل البيت مظهر جميع الرذائل، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مظهر جميع الفضائل. الانجذاب لأهل البيت بنفس النسبة التي تحصل للإنسان، النسب طبعا مختلفة بين الناس، بنفس النسبة تكون انجذابا إلى الفضائل، تكون ابتعادا عن الرذائل. الأمواج التي تجرف ملايين من البشر نحو نار جهنم، الإنسان يحصن من هذه الأمواج الجارفة، كما هو أثر كبير. يتمكن الإنسان أن يذهب إلى كربلاء ولا ينجذب للحسين صلوات الله عليه؟ ممكن؟ يتمكن الإنسان أن يذهب إلى مشهد المقدس ولا ينجذب إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه؟ كم الإنسان ينجذب إلى أهل البيت؟ تعلمون هذا الانجذاب، هذا الانشداد بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كم هو مؤثر أثرا نفسيا؟ ويكفي بذلك أثرا، ويكفي بذلك منفعته. لنفرض أنها لا توجد أي منفعة أخرى، والمنافع كثيرة. ثانيا المنافع النفسية، ثالثا المنافع العلمية العملية. إخواني، نحن لازلنا نحتاج إلى الاستفادة العلمية وثم العملية، نحتاج إلى أهل البيت صلوات الله عليه. أننا لا نحتاج إلى أهل البيت فقط في الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى استنباط من كلمات أهل البيت، لا، حتى في الأمور البسيطة جداً لا زلنا أطفالا نحتاج إلى أهل البيت عليهم السلام. نحتاج إلى أن نتعلم بدائيات الإسلام، أوليات الإسلام بعد لم توجد عندنا. يا أخي، النظافة من الإيمان، هذه الرواية بحاجة إلى استنباط هذا المعنى البسيط لهذه الرواية. نعم، الرواية لها معاني أخرى أيضا، لا، المعنى الظاهري للرواية معنى جدا واضح، نطبق هذه الرواية، هذه الرواية الوحيدة، وكم هي واضحة. نحتاج إلى أهل البيت لنتعلم منهم أن النظافة من الإيمان، ترتيب الأمور، هذا من البديهيات أصلا في الدين. ونظم أمركم، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يوصي في أيامه الأخيرة من حياته الشريفة، يوصي بنظم الأمر. الأمور منظمة عندنا؟ نعم، فيما لا يرتبط بالدين نعم، فيما يرتبط بالدين ماذا؟ بلد من بلاد المسلمين يستضيف دورة ألعاب كذائية، يتهيأ من قبل سنوات يبني مدينة لاستقبال العاب خلال شهر فقط، مدينة. لا أعلم كم مليار صرف الله العالم لبناء مدينة لاستقبال كذا 10,000 شخص أو كذا 100,000 شخص شهر واحد فقط. ولعل هذه المدينة لعله لا يستفاد منها إلى زمن بعيد. ولكن في كل سنة أكثر من 120 مليون زائر يذهب إلى كربلاء. بنيت مدينة لاستقبال الزوار قريبة من كربلاء؟ لا، بنيت فنادق تستقبل هذا العدد من الزوار؟ لا، بنيت فنادق تستقبل عشر هؤلاء الزوار. في زيارة 40 في العام الماضي، في هذا العام، في بداية هذا العام، أقل تقدير قيل عدد الزائرين الذين توافدوا على كربلاء المقدسة في أيام 40 أكثر من 17 مليون شخص. هل توجد فنادق بمقدار 1,700,000 شخص يعني عشر هذا العدد؟ لا. صحيح قوة سيد الشهداء تجذب هؤلاء الملايين حتى لو ناموا في الشوارع، وبالفعل ينامون في الشوارع، هناك قوة تجذبهم. قوة سيد الشهداء قوة خارقة، قوة استثنائية في هذا الكون. هذه القوة تجذبهم، تجعلهم يتحملون الصعاب. ولكن أين الترتيب؟ أين نظم أمركم؟ اذهب إلى الحج، ترى الإسلام في الحج؟ سباب، شتائم، قاذورات، وضع مروري منحط، كل سنة مشاكل. يا أخي بعد مرور هذه السنوات الطويلة اذهب إلى المدينة المنورة بجوار ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله، تسمع سباب شتائم أم لا؟ إكرام الضيف هذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله، تكفير، شتم، سب، يعني أوليات الدين بعد لم نفهمها، أوليات الدين. فكيف بالأمور الثانوية؟ فكيف بالأمور الدقيقة التي تحتاج إلى استنباط؟ فكيف بالأمور الفكرية، بالأمور الاقتصادية، بالسياسة الإسلامية؟ أصلا ذاك شيء لا نفكر أصلا فيه، أوليات الدين لا نعرفها. نحتاج إلى أهل البيت أم لا؟ نحتاج إلى أن نذهب إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لنتعلم منهم أوليات الدين. عندما تذهب إلى شخص، عندما تنجذب نحو شخص بنفس النسبة تتعلم منه، هذا شيء طبيعي. الأخوة الإيمانية مفهوم من أبدأ المفاهيم الدينية، ورد في القرآن الكريم، إنما المؤمنون إخوة، في القرآن موجود. حقيقة الأخوة الإيمانية موجودة بيننا. اذهب إلى العراق، العراقي شخص مميز في العراق. اذهب إلى الكويت، الكويتي شخص من الدرجة الأولى، غير الكويتي من الدرجة الثانية يعتبر. اذهب إلى إيران، الإيراني كأنه نزل من السماء. حقيقة هذا؟ هذه حقائق. يوجد في إيران بصورة عامة، أتكلم لا أتكلم عن نادر من الأفراد، شخص يعتبر نفسه وهو إيراني وشخص آخر غير إيراني بمستوى واحد؟ أبدا، نادر ما تجد أمثال هؤلاء. اذهب إلى الهند نفس المعادلة، اذهب إلى باكستان نفس المعادلة. إنما المؤمنون إخوة، هذا لا أتحدث عن الحكومات، لا أتحدث عن الناس البعيدين عن الدين، أتحدث عن المؤمنين. المؤمن في الكويت، الكويتي في الكويت وهو مؤمن، يحس بحالة تساوي بينه وبين شخص آخر؟ في العراق، العراقي يحس بتساوي بينه وبين شخص آخر غير عراقي؟ في سوريا يحس السوري مع شخص آخر بأنهما في مستوى واحد؟ كم بالمئة من المؤمنين هكذا؟ يعني أوليات الدين لا نعرفه، لا نحتاج إلى أهل البيت. لماذا نذهب إلى أهل البيت؟ لنتعلم منهم. المشكلة أننا غير منجذبين بالمقدار الكافي لأهل البيت. هذه المشاكل تحصل، نذهب نذهب نذهب، ننجذب شيئا فشيئا، أكثر فأكثر، شيئا فشيئا، نتعلم بدائيات الدين ثم ننتقل إلى مراحل ثانية. الدين نتعلمه من من؟ ليس فقط الدين، أصلا نتعلم من من؟ في أي بعد؟ في سورة الحمد الله عز وجل يعلمنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تحدثنا عن أبعاد شمولية لهاتين الآيتين، وسبب هذه الشمولية هو حذف المتعلق. أبعاد تحدثنا عنها سابقا، أنا أذكر لكم بعدا آخر في هاتين الآيتين المباركتين من الشمولية بسبب حذف المتعلق. اهدنا الصراط المستقيم في أي بعد؟ في أي بعد؟ في البعد الديني، في البعد العقائدي، في بعد الأحكام، في بعد الأخلاق، في بعد الطب، في أي بعد؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم في أي بعد؟ ما ذكر. حذف المتعلق يفيد العموم، يعني مرة لو كان الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم في الأخلاقيات قيد، أما القيد غير موجود، المتعلق حذف. حذف المتعلق يفيد العموم، يعني الشمول، يعني اهدنا الصراط المستقيم في جميع الأبعاد. يعني اهدنا الصراط المستقيم في العقائد، اهدنا الصراط المستقيم في الأحكام، اهدنا الصراط المستقيم في الفلك، اهدنا الصراط المستقيم في الطب، اهدنا الصراط المستقيم في كل شيء. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم في كل بعد. الصراط المستقيم في كل بعد أين يوجد؟ من الذي يتمكن أن يكون صراطك المستقيم الطريق الذي يؤدي إلى الهدف الصحيح في كل الأبعاد؟ يوجد في هذا الكون شخص أو شخصيات يتمكنون أن يهدوك إلى الهدف الصحيح في كل الأبعاد غير محمد وآل محمد؟ يوجد؟ هل يوجد في التاريخ في البشرية شخص تمكن أن يجيب على كل الأسئلة التي توجه إليه غير أهل البيت؟ هل يوجد في التاريخ شخص ما حار في جواب أي سؤال في أي بعد؟ أتني يا أخي، أتني بشخص ما حار في جواب أي سؤال في أي بعد من الأبعاد؟ يوجد غير أهل البيت؟ هل يوجد غير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام شخص في مجلس واحد أجاب على 30,000 مسألة؟ يوجد. طبعا المقصود من مجلس واحد ليس كما يتصور بعض الناس أنه جلسة واحدة، لا، كان يعقد مجلس لعله بصورة يومية في خلال سنة أو أكثر، لا أعلم، لم يحدد هذا في الرواية الشريفة. في هذا المجلس، مجلس واحد خلال فترة معينة، سنة أكثر أقل، يوميا لعله في اليوم أكثر من مرة صباحا وعصرا، في هذا المجلس أجاب الإمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، أجاب في العلوم الكثيرة، أجاب على 30,000 مسألة وهو في العاشرة من عمره الشريف. لا أتحدث عن رواية ضعيفة، الحديث صحيح بلا إشكال، أجاب على 30,000 مسألة، بل الحديث ليس فقط صحيحا، الحديث آل السند. تتمكن أن تأتيني بشخص آخر مثل هذا حتى نعرف لماذا الروايات الشريفة تؤكد عن أن الصراط المستقيم وعن أن الذين أنعمت عليهم المقصود بهم هم محمد وآل محمد؟ كل شيء عندهم. ونتمكن أن نستفيد كل شيء من رواياته، استفدنا بعض الأشياء، والذي استفدناه من أهل البيت نجحنا فيها، والمجالات التي تركنا فيها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فشلنا فيها. قبل سنوات مرة ذكرت بصورة سريعة أحاديث عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في علوم مختلفة هنا في هذا المكان الشريف. من جملة العلوم ذكرت نموذج عن كل علم بسرعة، ذكرت حديثا شريفا عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في علم النفس، بمقدار فهمي القاصر القليل من علم النفس شرحت الحديث الشريف قليلا دقائق، انتقلت إلى موضوع ثاني. بعد المجلس بعد الخطبة أو بعد الصلاة جاءني شاب، وأنا ذاك لعله كان قد قدم على الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس، جاءني مذهولا قال هذا الحديث حديث جدا عجيب، ممكن أن تكتب الحديث؟ أنا كنت قد كتبت الحديث أعطيته. قال نحن درسنا كتابا كاملا عن هذه الفكرة، وكنا نعتقد حسب تعليم الأساتذة لنا أن هذه الفكرة أول من انتبه لها هو فرويد، والآن أرى أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قبل أن يولد فرويد بأكثر من 1200 عام ذكر هذا المعنى. ثم ذهب بعد أسبوع أو أسبوعين جاءني قال طرحت هذه الرواية الشريفة على الأستاذ المساعد فذهل، طبعا ذاك كان من مذهب آخر، قال هذا من أين؟ قلت من كلام مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فتناقش الأستاذ المساعد مع هذا الشاب المؤمن فقال لي وذكر بعض التفاصيل أن في هذه الرواية المختصرة السطر ونصف لعلها الرواية رواية مختصرة كانت، في هذه الرواية المختصرة هناك دقة، هناك موضوع في علم النفس حتى فرويد ما تنبأ له قبل 1200 عام. أمير المؤمنين يقول كلما أخذنا من أهل البيت نجحنا، كلما تركنا أهل البيت فشلنا. نذهب إلى أهل البيت لنتعلم ليشهدوا منافع لهم، ومنافع كثيرة وكثيرة. نذهب إلى زيارة الإمام الرضا، إلى زيارة سيد الشهداء أيام عرفة، في يوم عرفة، إلى الحاج، إلى المدينة المنورة، لنشهد منافع، منافع كثيرة. ناهيك عن الحوائج الكثيرة التي تقضى وما أكثرها، وكل منا يعلم قصص عمن حوله ممن أخذوا حوائج ما كان من الممكن أن يأخذوها إلا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قضية مشهورة لعلها انتشرت كثيرا في وقتها، ربما بعضكم سمعتم هذه القضية. خبير ألماني بعد سقوط الطاغية في العراق يذهب ضمن مهمة من شركته في ألمانيا، يذهب إلى العراق يتجول في مدن مختلفة في العراق ضمن مهمته الخاصة، شركة عقارية. هذا الخبير المهندس الألماني ضمن جولته يذهب إلى كربلاء المقدس، طبعا هؤلاء يتجولون في المدن، فيدخل إلى صحن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام الصحن الشريف، يرى الناس مجتمعين في زاوية عند الشباك المطل على المقتل، هناك شباك في الصحن الشريف تعرفه، جالسون هناك. سأل مجتمع هؤلاء هنا، قال هؤلاء الذين عندهم حوائج صعبة يأتون هنا يطلبون حوائجهم من سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا الخبير الألماني كان عنده ولد لعله فيما يقارب من 20 سنة عمر الولد، وفيه 5 إعاقات شديدة تكون معه إلى آخر عمره. فتذكر ولده هناك، أراد أصحابه أن يخرجوا من الصحن الشريف، قال لهم أنتم اذهبوا أنا فيما بعد أتي، أنا عندي شغل. جلس هناك متوسلا إلى الله عز وجل سيد الشهداء صلوات الله عليه. ما مضت إلا فترة يسيرة ولا يزال هذا الشخص موجودا في الصحن الشريف. جاءه أصحابه قالوا له: زوجتك تريد أن تكلمك. الاتصالات كانت مقطوعة، ما كانت متوفرة آنذاك في بداية سقوط الطاغية، بأجهزة خاصة كانوا يتصلون. خرج من الصحن الشريف، ذهب إلى الفندق، اتصل بزوجته، وإذا زوجته مذهولة تقول له: هذا الولد الذي منذ ما يقارب من 20 سنة ما خطى خطوة، الآن يمشي أمامي. وكانت من جملة الإعاقات إعاقة عقلية، تخلف عقلي. وقالت له: الآن يتكلم بصورة طبيعية، أنا لا أعلم ماذا حدث. القضية انتشرت في وقتها، هذا الشخص الخبير الألواني إلى فترة بقي في كربلاء واستبصر واهتدى إلى مذهب أهل البيت، هو زوجته وبعض أقاربه أيضا. هذه حاجة من ملايين الحوائج التي تقضى تحت قبة الحسين صلوات الله عليه، وما أكثرها، وهي كثيرة جدا. هذه فرص، أيام عرفة فرصة. الذي يتمكن أن يذهب إلى الحاج، الذي يتمكن أن يذهب إلى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، الذي يتمكن أن يذهب إلى الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليهم أجمعين، هذه الفرص لا يضيعها الإنسان. بعض الناس ممن حولنا رغم صعوبة السفر عليهم، إما لكبر في السن، إما لأمراض، مع ذلك يذهبون. ترون في كل سنة عندما الشاشات، بعض الشاشات تبين بعض الزوار الذين يذهبون إلى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، يرى الإنسان أناسا بانت عليهم الصعاب، من طرق بعيدة يأتون مشيا على الأقدام، وهكذا إلى الحاج، وهكذا إلى زيارة الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام في البلاد المختلفة، يتحملون هذه الصعاب ويذهبون. لعل بعضنا لا توجد فيه هذه الأعذار، لعل بعضنا متمكنا جسمانيا في صحته في عافيته. هذه فرص الإنسان لا يفوتها. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلمة من الكلمات القصار المذكورة في نهج البلاغة يقول: إضاعة الفرصة غصة، وأنذرهم يوم الحسرة. هناك العياذ بالله من ذلك اليوم الشديد، من شدائد يوم القيامة، حسرة. الحسرة، الإنسان يرى أنه كان يتمكن من بعض الأمور وتركها. وأمثال هذه الفرص لعلها لا تتكرر للإنسان، لعل الإنسان الآن في صحته غدا لا يكون في صحته، لعل الإنسان غدا لا يكون حيا أصلا، يكون ضمن الأموات الذين ماتوا كيف ماتوا، بين طرفة عين، كان حيا فمات. لحظة، ممكن الإنسان في هذه السنة يكون حيا يتمكن أن يذهب، في العام القادم لا يكون من الأحياء. أضاعت الفرصة غصة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام أبي جعفر محمد بن علي الجواد، وهذا اليوم ذكرى استشهاده المفجع، بحق آبائه الطاهرين، بحق أبنائه الطاهرين، أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم ارزقنا زيارة أهل البيت في الدنيا، وخدمتهم في الدنيا، وشفاعتهم في الدنيا، وشفاعتهم في البرزخ والقيامة والجنة، وجوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.